أعوذ من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. نستمر إن شاء الله تعالى بذكر الروايات التي يمكن أن يستدل بها على القول الثالث المخالف للمشهور الذي يكتفي بمطلق إزالة عين النجاسة. كافي. كنا في الرواية الرابعة، رواية حفص الأعور، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف، يلقى منه الخمر ويجفف، يجعل فيه الخل؟ قال: نعم. إذن اكتفى الإمام بالتجفيف وإزالة عين النجاسة وهو الخمر، بناء طبعا على نجاسة الخمر. هذا معنى أن إزالة النجاسة يكفي. طبعا الدنخ ليس من الأجسام الثقيلة، وإحنا خصصنا هذا الحكم بالثقيلة، ولكن مر في بعض الأبحاث السابقة تذكرون أن يومئذ البراميل أو الدنانخ نسميها باللغة كان يزفت بعضه ويوضع قير فيها، فإذا نحمل الرواية على الدن المزفت فيكون ثقيلا حينئذ إذا أريد أن نتمم الاستدلال. أو لا تقول بعد هي الرواية، إحنا أريد نستدل على أن إزالة النجاسة من المطهرات، والرواية تقول يجفف، نحمل التجفيف على إزالة عين النجاسة، ما نحتاج. لكن إذا أشكلت بأن الدن ليس من الثقيلة، هو من الخشب أو من الخزف مثلا أو من هذه الأشياء التي ليس ثقيلة، نعم يوجد الدنان المزفتة التي يوضع في باطنها من هذه الأمور. الخامس من الروايات موثقة غياث المتقدمة سابقا في إزالة الدم بالبصاق. الإمام يقول ممكن إزالة الدم بالبصاق، يعني اكتفى بتطهير بإزالة الدم بالبصاق يطهر المكان. تقدمت موثقة بل موثقتا غياث. الفيض الكاشاني نقل عن الإسكافي أنه عمم، جرد عن الخصوصية، قال إذن كل الأجسام يمكن إزالة النجاسة عنها ويكون هذا مطهر لها. قال الفيض الكاشاني تعليقا: والإسكافي جوز إزالة الدم بالبصاق، يمكن التطهير من الدم بالبصاق، إزالة يكفي. قال: وله الموثقان، قرأناهما موثقة غياث. ثم أضاف الكاشاني قال: وحملهما على غير الثوب والبدن من الصقال ممكن، نجرد عن الخصوصية ونعممها إلى ما عدا البدن والثياب باعتبار ورد الأمر بغسلها، خلص أنا مستثنيها. لكن هذا دليل آخر على أن الصقال يمكن أن تطهر بهذه الطريقة. هذه طبعا أقول قد قربنا دلالتها فيما سبق وناقشناها. من السادسة صحيحة حكم بن حكيم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له: أبول فلا أصيب الماء، وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط وبالتراب، أزيل النجاسة فقط بالمسح بالحائط، ثم تعرق يدي هذه التي تنجست بالبول فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي، فقال: لا بأس به. يعني مجرد أزال النجاسة عنها بمسحها بالحائط طهرت اليد، وأمكن أن يلاقي جسده وثيابه وهي فيها عرق، فقال الإمام: لا بأس به. إذن تقريبها أيضا واضح، بتقريب أن نفي البأس دال على طهارة اليد بإزالة النجاسة عنها بالتمسع. هذا تقريب الاستدلال، لكن تتذكرون نحن قلنا يمكن حملها على شيء آخر، وهو أن هذه اليد لما مسحها وأزال عين النجاسة مو طهرت، لا، وإنما أصبحت متنجسة، والمتنجس لا ينجس، لهذا لما عرقت لم تنجس، لأن المتنجس لا ينجس، وليس لأن اليد طهرت بالتمسح. وإذا أعرقنا بهذا المعنى تفيد ما قلنا في مسألة أن لأصل مسألتنا المتنجس ينجس أو لا. لذلك قلنا نعم قد يقال إنها إنما تدل على أن المتنجس غير الحامل للنجاسة لا ينجس، ممكن فتكون مجملة من هذه الناحية لا تنفع المستدل، وهو مطلب آخر يأتي إن شاء الله تعالى. السابعة صحيحة العيص بن القاسم في حديث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن مسح ذكره بيده من البول ثم عرقت يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه؟ قال: لا. مر بهذا المعنى روايات متقدمة. رواية سماعة قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام إني أبول فأتمسح بالأحجار فيجيء مني البلل ما يفسد سراويلي. قال: ليس به بأس. رغم أن ذكره مجرد مسحه أزال عين النجاسة عنه بالأحجار، لم يطهره، ومع ذلك لما لاقى ثيابه سراويله بالبلل الإمام قال: ليس به بأس، باعتبار أنها تدل على طهارة الذكر بالتمسح من البول وإزالة عين النجاسة، فلا تفسد السراويل بملاقاته مع البلل. هذا إذا انتقل بالاستدلال، لكن أيضا يأتي نفس المعنى الذي ذكرناه قبل قليل. ليش ما نحملها على معنى آخر، وهو أن الذكر لما مسحه بالأحجار وأزال عين النجاسة بقي متنجسا، والمتنجس لا ينجس لما لاقى السراويل بوجود الرطوبة المسرية. لذلك قلنا نعم يمكن القول أن نفي البأس من جهة أنه يصبح الذكر متنجسا لا ينجس السراويل إذا حصل بلل، وهو مطلب يأتي كما قلنا إن شاء الله تعالى. تسعة ليست رواية واحدة في باب تسعة في العنوان تسعة، وإنما مجموعة روايات لكن تشترك بمضمون واحد فجعلناها تحت الرقم تسعة، وإلا هي مجموعة من الروايات. مضمونها أنها تدل على نفي البأس عن الطعام إذا أكلت النار النجاسة الواقعة فيه. كيف تصححونه هذا على قواعدكم؟ دم وقع في قدر مرق، الإمام يقول إذا غلى وطبخ وإلى آخر التعبيرات المختلفة بالروايات، يقول لا بأس به. معنى إذن لما زالت النجاسة بالنار الدم يعني واستحال إلى شيء آخر، طهر المرق وطهر اللحم ولا إشكال فيه. فهذا إذن فكرة هذه مجموعة الروايات اللي جعلناها تحت عنوان تسعة، وإلا قلنا هي مجموعة لكن يجمعها العنوان. إذن تسعة من الروايات الدالة على هذا المطلب الروايات الدالة على نفي البأس عن الطعام إذا أكلت النار نجاسته. بين أمثلة منها نعم منها مصححة ابن أبي عمير عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في عجين عجن وخبز ثم علم أو علم أن الماء كانت فيه ميتة، هذا الماء الذي عجن فيه الطحين، قال لا بأس، أكلت النار وما فيه. أكل إشكال من ناحية السند، مثل الشهيد الصدر الأول قدس سره أسقط الرواية من ناحية السند باعتبارها مرسلة كما ترى، ابن أبي عمير عمن رواه، لكن وجدنا نحن في بعض أبحاثه قدس الله نفسه يدافع عن قضية أن مراسيل ابن أبي عمير حجة وتكون صحيحة من الناحية، لذلك نحن سميناها مصححة ابن أبي عمير باعتبار أن مراسيله نقول أنها كمسانده صحة معتبرة. فلذلك المناقشة من ناحية السند أقول أسقط الشهيد الصدر الأول قدس سره الرواية لضعف سندها بالإرسال، وهو خلاف ما يظهر منه في بعض مباحثه من حجية مراسيل ابن أبي عمير، وهذا من ناحية السند. ومن ناحية الدلالة وناقش في دلالتها من حيث ظهورها في وجود النجاسة العينية في المأكول وهو مما لا تطهره النار. قال تلاحظ أنت الماء فيه ميتة، يعني فيه ميتة يعني الميتة متفسخة ومنتشرة أجزاءها بالماء، يعني هذا العجين الذي عجن بماء فيه عين النجاسة، فكيف تطهره النار؟ لا يمكن حمله على قضية مطهرية النار، وإنما نحملها من ناحية الحلية أن هذا الأجزاء الميتة بالخبز والنار استحالت، فباستحالتها لم تعد موجودة فأصبح جائز أكل هذا الخبز. فالرواية ناظرة إلى جانب الحلية وليس جانب الطهارة والنجاسة، وإلا الطهارة والنجاسة عين نجاسة، النار شلون تطهر؟ فهذا قال أن رواية ليست ناظرة إلى جانب النجاسة حتى يستفاد منها مطهرية النار. المبحث كما إن شاء الله ربما لو كان المصادر نقول تجدون في أكثر من موقع، تجدون في فصل باب المطهرات عندما يتحدثون عن مطهرية النار، وتجدون مثل الجواهر في باب الأطعمة والأشربة، في باب الأطعمة المحرمة يصل إلى مثل هذا المطلب، صاحب الجواهر تناولها هناك، فمن مجموعها يمكن تحصيل بعض التفاصيل. فإذا المناقشة التي قالها الشيخ الصدر قال إذن الرواية أجنبية عن قضية الطهارة والنجاسة، ولا نجاسة عينية هنا، كيف تطهرها النار؟ فلا بد الإمام نظر من ناحية حلية هذا المأكل إذا النار أحالت هذه الأجزاء من الميتة. لذلك قلنا وناقش في دلالتها من حيث ظهورها في وجود النجاسة العينية في المأكول وهو الخبز، وهو مما لا تطهره النار، فلا يناسب كونه تعليلا لارتفاع النجاسة بل لارتفاع الحرمة. هذين جانبان في الميتة، جانب النجاسة وجانب الحرمة، هل مناظر إلى جانب النجاسة أجنبية من هذه الجهة. قال فيختص بالميتة الطاهرة في نفسها، إما أن نقول أن يعني هكذا حمل على أن الميتة هذه طاهرة كما في بعض المصادر مثل الوسائل وغيرها حملوا روايات الدم والميتة وكذا على أن الدم الطاهر والميتة الطاهرة، فلذلك الإمام قال لا بأس. قال فإذا من ناحية الحرمة لابد أن نحملها، يعني الحرمة شال حرمة أخوها، هم هذا الميتة أجزاءها حرام الأجزاء؟ قال لا، هذه ميتة طاهرة، فهي أصلا في ذاتها هي طاهرة ولا مشكلة فيها. هكذا حملها إذن الشهيد الصدر. أقول جواب الإمام عليه السلام مطلق، فيشمل جهتين النجاسة والحرمة أولا، لماذا تختص بجانب الحرمة؟ وكذا الميتة أيضا مطلق الرواية، يقول كانت فيه ميتة، بل رب تستطيع أن تقول أنها ناظرة للميتة النجسة، لو كانت ميتة طاهرة على من يسأل السائل أصلا، ميتة طاهرة ولا مشكلة فيها، لا حملها على الميتة الطاهرة بعيد. فإذا نتمسك بإطلاق جواب الإمام اللي هو مطلق أولا من ناحية النجاسة والحرمة، شامل لهما معا، لا يوجد ما يقيدها بجانب الحرمة، ومن ناحية الميتة أيضا شامل للطاهر الطاهرة والنجسة، فلماذا تقيدها بهذه؟ نعم يمكن نخرج من هذه الرواية، يمكن حملها على أن الماء متنجس إذ لا دليل على انتشار أجزاء الميتة فيه. من أين جئت بهذا احتمال أنه هذا معنى كل أجزاء الماء فيها نجاسة عينية ولا يمكن حملها؟ من قال أن هذه الميتة؟ الرواية لا تتضمن أن هذه الميتة قد تفسخت وانتشرت أجزاؤها في الماء، مو معلوم ما بها هذا. فإذا الماء متنجس وليس حامل لأعيان النجاسة، والطحين عجن بماء متنجس ليس حامل لعين النجاسة. نعم يمكن حملها على أن الماء متنجس إذ لا دليل على انتشار أجزاء الميتة فيه، فإذا خبز ذهب ما فيه من الماء النجس. قد تقول الجو مو كافل، يعني يبقى الخبز برطوبة بالتأكيد، يعني ليس عجينة ليس جافا كالطحين، فلما تخبز الخبز يبقى شيء من الماء، فما سواني شيء، يجوز شرب الماء النجس أو المتنجس أو لا؟ فإذا كأنك ما حليت بهذا الجواب، هذا الماء نفترض ليست منتشرة أجزاء الميتة كما قال الشهيد الصادر، لا هذا الماء متنجس للميتة ليست متفسقة، والماء المتنجس نعم جف أكثره حين الخبز بالفرين، لكن بقي جزء منه، الخبز لين رطب فيها ماء، هذا يجوز تناول هذا الماء المتنجس؟ لا. شنو جوابك عن ذلك؟ فأكمل جوابي، قلت والقليل الباقي من الماء في الخبز معفو عنه، نقدر نقول هيجي كما أنتم أيها المشهور قلتم مثل هذا الجماع معفو في موارد كثيرة، مثلا قالوه في تطهير القدور والآنية لما تصب الماء وتفرغه ثم تصب، كيفية تطهير الآنية اليوم يتحدثون عنها، خو أكو شيء من الماء يبقى في الآنية وهذا نجس من ذيك الصبة الأولى، قالوا معفو عنه. جيد، ثوب من ينغسل بماء قليل وتعصره، قالوا هذا اللي ينعصر من الثوب هذا ماء نجس، لأن هذا ماء منفصل مع النجاسة بالصبة الأخرى يطهر. جيد، مبقي من هذا الماء شيء في الثوب، هذا شنو؟ هذا متنجس، شنو راح يطهر الثوب؟ قالوا معفونا. فاجعل هاي هم منها، هذا الماء القليل في الخبز هم معفوعا. هذا كله طبعا يحتاج إلى بحث لأن مرتبط بمسألتنا بالتأكيد المشهور سنوقفه للحساب. كيف يقول؟ ما رأيه بهذا الماء المتخلف في الثوب والماء المتخلف بالآنية؟ لأنها مرتبطة بمسألتنا، احنا على اللي يريد نوصله وهو أن المتنجس لا ينجس، خلاص نقول لك هذا متنجس ما بي مشكلة. فهذه إذن أيضا نجعلها لذلك اليوم. ومنها إذن هاي الرواية الآن وصححات بن أبي عمير، ومنها رواية أحمد بن محمد بن عبد الله بن الزبير عن جده قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن ماؤها، أيؤكل ذلك الخبز؟ قال: إذا أصابته النار فلا بأس بأكله. طبعا هنا قد تستطيع جواب أن البئر خوله مادة ومعتصم، فموت الفأرة فيه لا يتنجس، فماكو مشكلة بالسؤال، هذا كله صحيح. لكن خذ تعليل الإمام أين يذهب؟ الإمام ما قال له هذا البئر معتصم وماكو مشكلة والخبز أكله، لا، الإمام جاب جواب آخر، قال: إذا أكلته إذا أصابته النار فلا بأس بأكله. هذا الجواب شلون توجهه؟ لابد من، لذلك قلت في التعليق أقول: ماء البئر معتصم، صح، له مادة ومعتصم، فيحمل حينئذ ستسأل جواب الإمام. ما قال البئر معتصم كما في رواية ابن بزيع، صحيحة ابن بزيع نتذكرها في ماء البئر، قال: ماء البئر واسع له مادة لا يفسده شيء، جواب صح، هذا ينطبق على هذا الكلام. لكن الإمام أجاب: إذا أصابته النار فلا بأس بأكله، يعني يوجد شيء يتعلق بالنار، هذا شنو مدخليته؟ فإذا لا يصلح، أريد أقول أن الجواب بأن ماء البئر معتصم غير كاف، إلا أن نخرج من هذه، أقول: ماء البئر معتصم فلا يتنجس ولا يضر الخبز، هذا من تيم منه، فيحمل نفي البأس إذا أصابت النار فلا بأس بأكله على حصول التنزه ورفع الحزازة عن النفس بخبزه في النار. هذا ماء بئر صح له مادة، بس قبل نتيجة أنت هذا المقدار الأمامك أخذت منه وفيه فأرة ميتة، توجد حزازة في النفس، لا من حيث النجاسة، لا النجاسة هو معتصم ما بي مشكلة، فلأجل هذه الحزازة الإمام يقول: لا، الحزازة مرفوعة بقضية إصابة النار. ومنها ومن الروايات أيضا في هذا الباب صحيحة سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قدر فيها جزور، يظهر إذن كمية كبيرة، وقع فيها قدر أوقية من دم أثناء الطبخ، أيؤكل؟ قال: نعم، فإن النار تأكل الدم. هذا إذن نفس التعليل الذي ذكرنا. ما هو جواب المشهور؟ تقريبا نفس الأجوبة السابقة، أقول حملها المشهور كما في الوسائل تلاحظون في ذيل الرواية على جواز الأكل بعد غسل اللحم، بعد أن يغسل اللحم من هذا المرق المتنجس، هذا جواب الإمام، نظر إلى اللحم لا إلى المرق، واللحم إذا غسل من هذا المرق المتنجس لا بأس به، قال: نحملها على أو على الدم المتخلف في الذبيحة بين اللحم، نحملها على الدم الطاهر، هاي الأوقية الدم التي وضعت في القدر هذا من الدم الطاهر، سو ما يفترض هو يقول أنه يحمل الدم على الدم المتخلف في الذبيحة بين اللحم، وكأنه يعني هذا القدر أوقية هو اللحم اللي في هذا الجزور الذي ذبح تجمعه يطلع مقدار أوقية مثلا، لكن كما ترى وهو خلاف صريح قوله وقع فيها، هذا مو دم متخلف في الذبيحة، لا، السائل يقول وقع فيها قدر أوقية من دم، يعني أضيف من الخارج وليس الدم المتخلف في الذبيحة. لذلك جبناهم بهذا، وهو خلاف صريح قوله وقع فيها وخلاف التعليل فيها. الإمام ماذا عللها؟ ما قال لأن هذا الدم طاهر، ولا كان قال له هذا دم متخلف في الذبيحة لا إشكال فيه. لا، الإمام أجاب بأن النار تأكل ما فيه، هذا شيء آخر غير الذي تقوله. إذن أولا ليس دما متخلفا في الذبيحة هذا، لأن صريح السؤال يقول وقع فيها، وثانيا وخلاف التعليل فيها، فإن سبب الجواز زوال الدم وفناؤه وليس طهارته. شلون تحمل على الدم المتخلف في الذبيحة؟ الإمام ما أجاب أن هذا الدم طاهر كله لا بأس به، لا، الإمام أجاب بأن سبب الجواز هو زوال الدم وفناؤه بالنار وليس طهارته في نفسه، ولا غسله عند أكله أيضا. ولا الإمام تطرق إلى أن قضية اللحم، لا، كلام مطلق شامل للمرق وللحم. من أين يعني جئنا بهذا التفسير أنه قصد اللحم إلى آخره؟ فإذا هذا التوجيه الذي قال به المشهور ليس تاما أو لا ينسجم مع الرواية. وأجاب كاشف اللثام باعتباره يدافع عن المشهور عن هذا بأن شيئا منهما صحيحة الآن سعيد الأعرج التي نحن فيها، ورواية زكريا بن آدم الآتية نفس المضمون تقريبا، قال إن شيئا منهما، هاتين الروايتين، لا يدل على جواز الأكل قبل الغسل. هذا قال معنى الرواية أنه تغسل اللحم وكله مو يم المرق المسألة، ولا يم طهرية النار ولا أبدا. هو قلنا لك الإمام يعلل بالنار، يقول أكلت النار لا بأس فيه، هذا العد شنو محل من الإعراب؟ قال ها، وإنما ذكر فيهما أن النار تأكل الدم دفعا لتوهم السائل أنه لا يجوز الأكل وإن غسل، لأن الدم ثخين يبعد أن تأكله النار، فهو ينفذ في اللحم ولا يجدي الغسل. قال هذا الإمام، قال كأنه السائل متوهم في ذهنه أن هذا اللحم بعد ما صير لشارة، حتى لو نأخذه من القدر ونغسله ما صير لشارة، لأن الدم سينفذ ويتغلغل في اللحم وهو شيء ثخين وغليظ ولا يزول. فالإمام قال له لا، من الناحية أمن النار ستأكل هذا الدم كله، بس أنت غسله من الظاهر وانتهى كل شيء. قال هاي أفهمت خلية النار في الموضوع. كاشف اللثام يقول وليس قضية مطهرية نار وأمثالها من هذا اللي تتكلمون به أو تردون أن تستدلون به، لا، وإنما الإمام يريد يقول هذا اللحم اغسله وكله، وإذا تقول شلون وهذا الدم غليظ كثيف ثقيل نفذ خلال هذا مسامات اللحم وهذا، قال الإمام لا، من هالناحية النار تأكل هذا الدم ولا إشكال فيه. قال لأجل هذا الإمام ذكر قضية النار مو يم طهرية النار. هذا كلام كاشف اللثام. إذن أقول وهو مدفوع بمقتضى المقابلة بين الخمر والدم في رواية زكريا الآتية، رواية زكريا اللي الآن وصلنا إليها، ابن آدم قال سألت أبا الحسن رضا عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير، قال يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب، واللحم اغسله وكله، هذا في الخمر. قلت فإن قطر فيه الدم، قال الدم تأكله النار إن شاء الله. فالإمام تحدث في الخمر عن قضية غسل اللحم وكله إلى آخره، بالدم واضح على أنه مو يغسل اللحم ولا يحتاج إلى هذه المسألة. فإذا هذا الكلام الذي تحدث به كاشف اللثام مدفوع ومردود بهذا التفصيل والمقابلة بين الخمر والدم التي تحدثت عنه رواية زكريا بن آدم. إذا هذه الوجوه لحمل الرواية كأنها ليست تامة. ومنه يعلم النظر في حملها على كون الماء أكثر من كور وأن الدم وقع فيه قبل تغيره إلى الإضافة أحد الذين قالوا جزور، والجزور يحتاج إلى ماء كثير أكيد أكثر من كور، فهذا نفترض الدم وقع في الماء أول ما وضع اللحم فيه بعدما مطلق وهو أكثر من كور معتصم، فما تنجس بالدم، فحينئذ هذا يكون ماء معتصم وكل نجاسة ماكو أصلا. واضح إذن أنها كالأجوبة السابقة. إذن هاي صحيحة سعيد الأعرج، ومنها رواية زكريا بن آدم. لاحظ إذن مجموعة من الروايات في هذا الباب، وليس كما قال صاحب العروة قدس سره لما تحدث في باب المطهرات وصل لمطهرية النار، قال لا، مطهرية النار ليست النار مطهرة، لم ترد فيها إلا رواية ضعيفة، فالقول بمطهرية النار ضعيف. لا، ليست رواية واحدة ولا ضعيفة، لا فيها صحاح معتبرة، وليست رواية واحدة إلى الآن، يمكن من أربعة وصلنا. فإذن ومنها رواية زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن، قرأناها الآن، عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير، قال يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب، واللحم اغسله وكله. هاي في قضية الخمر والنبيذ. قلت فإن قطر فيه الدم؟ قال الدم تأكله النار إن شاء الله، لا ما يحتاج إلى كل هذا. أقول حملها المشهور على جانب الحرمة، قالوا الرواية نظر إلى حرمة، لذلك بعض هذه الروايات ليس في باب المطهرات، بعض هذه الروايات في باب الأطعمة المحرمة في الوسائل، يعني في المجلد 24 من الوسائل وليس في كتاب الطهارة. حملها المشهور على جانب الحرمة، قال الإمام لما يقول الدم تأكله النار نظر إلى حرمة أكل الدم، فالدم هذا سيفنى بالنار وتزول حرمته، لم ينظر الإمام لجانب النجاسة، وإلا النجاسة هذا مرق وقعت فيه نجاسة تنجس لا يمكن أن تطهره النار، هذا الذي قاله المشهور. أقول حملها المشهور على جانب الحرمة، فإن الدم يستهلك بالنار وتزول حرمة تناوله، هكذا قالوا، وفيه أنه بلا موجب بإطلاق الرواية. لما يقول فإن قطر فيه دم، خسائل لاحظ ناحيتين في الدم، ناحية نجاسة وناحية حرمة، لماذا تقيدون الجواب بالحرمة؟ لإطلاق الرواية، وإن وقوع الدم سبب للنجاسة والحرمة معا، بل يمكن نتقدم خطوة، لا نقول الرواية واردة في باب النجاسة وليس الحرمة، كيف؟ بل قد يقال إن الرواية أظهر في جانب النجاسة باعتبار وضوح انتفاء الحرمة بالاستهلاك في أذهان المتشرعة، فالسؤال يكون عن النجاسة. السائل لما قال قدر يقع فيه دم ناظر إلى نجاسة المرق بهذا الدم، مو إلى حرمتك للدم، لأنه يعلم أن الدم سيفنى وسيستحيل، وأن الاستحالة تطهر لأن لا يبقى دما، فالسائل أصلا مبان جانب الحرمة، كيف تحملون الرواية عليها؟ هو ناظر إلى جانب النجاسة، لأن قضية حرمة الدم يعلم السائل أنه منتفي كاحتمال. هذا نقول باعتبار هنا الحمد لله حوزة أكون ندرس فقه ورسالة عملية، وهي من أبجديات المسائل اللي نأخذها بالرسالة العملية من المطهرات الاستعالة، فنحمل يومئذ ذوق العام للرواة على هذه الارتكازات المتشرعية. إذا صح استعمال استصحاب قرائي أو أي شيء من هالقبيل هذا. إذن قد يقال بالعكس أيها المشهور أن الرواية ناظرة إلى جانب النجاسة وليس إلى جانب الحرمة، لأن السائل يعلم أن الدم سيستحيل بالنار وبالطبخ، والاستحالة مطهرة له، فما عنده مشكلة السائل في قضية الحرمة، وإنما سؤاله على جانب النجاسة، عكس ما تقولون أيها المشهور. فالسؤال يكون عن النجاسة والجواب يدل على مطهرية النار بهذا التقريب. لكن الشهيد الصدر الأول قدس سره قابل هذا الاحتمال بعكسه. ونحن احتملنا أن السؤال عن النجاسة وليس عن الحرمة. لا، شهيد الصدر قال بالعكس، أنا أقدم وأطرح وأعرض احتمالا أن لا، السؤال هو عن الحرمة وليس عن النجاسة، لذلك قلت قابل هذا الاحتمال بعكسه، وهو أن ارتكاز عدم ارتفاع النجاسة بالنار من الوضوح بحيث يوجب صرف السؤال والجواب إلى ارتفاع الحرمة لا مطهرية النار. يقول أنا أقول بالعكس، الارتكاز يومئذ الذي المتشرع على أن هذا المرق لما تنجس لا يمكن أن يطهر بالنار، فسؤالهم على جانب الحرمة وليس على جانب النجاسة، ما ممكن حمل الرواية على جانب النجاسة. وهو كما ترى خو جيد، إذا أنت تعترف بأن النجاسة متيقن منها عند السائل فهي سبب للحرمة أيضا، النجس لا يجوز تناوله غير قضية حرمة الدم، النجاسة أيضا سبب للحرمة. فإذا تقول من تهم منا أن هذا المرق يتنجس، بعد ما معنى السؤال عن جانب الحرمة؟ هذا نجس لا يجوز تناوله والنار لا تطهره، فإذا هذا لا ينفع هذا الاحتمال. فقال قدس سره طرح احتمال مقابل أنه لا يمكن حمل هذه الرواية على أن السؤال عن النجاسة، لأنه من الوضوح في ذهن المتشرعة أن المرق لما تنجس بوقوع الدم فيه لا يطهر بالنار، فإذا السؤال مو عن هذا وإنما عن جانب الحرمة. لكن شهيد الصدر والقدس سره قابل هذا الاحتمال بعكسه، وهو أن ارتكاز عدم ارتفاع النجاسة بالنار من الوضوح بحيث يوجب صرف السؤال والجواب لارتفاع الحرمة لا مطهرية النار. ورجع وقال كما قال سابقا، فتحمل الرواية على الدم الطاهر، يعني يعترف بأنه ما عندنا شارة، ما عندنا شارة، فنحمله على الدم الذي وقع في المرق ومن الدم الطاهر. لأن ماذا سنجيب؟ نقول النار مطهرة؟ ليست مطهرة. نقول المرق تنجس، كيف يطهر إذن؟ فما عندنا خيار، نحمل على الدم الطاهر، وهو كما ترى لو كان دما طاهرا لما احتاج إلى سؤال، ولما احتاج إلى أن الإمام يعلل بأن الدم تأكل النار إلى آخره، إلا طبعا جانب الحرمة، يقصد أنه السؤال يكون حينئذ عن جانب الحرمة باعتبار حتى الدم الطاهر هو لا يجوز تناوله وأكله، ها، فمن هالناحية. بس على يبقى احتمال بعيد، وفيه لا يصلح هذا الارتكاز للتقييد، لأن حصول النجاسة بالملاقات أمر واقع خلاص، وحملها على الدم الطاهر قد علمنا ما فيه. ومنها ومن الروايات أيضا رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام موسى قال ليصحح طبعا كتاب علي بن جعفر، وحسب نقل الوسائل هذه الرواية تكون معتبرة عنده كما عند شهيد الصدر مثلا، رواية معتبرة لأن صاحب الوسائل يقول في كتاب علي بن جعفر، لكن احنا لا نصحح باعتبار أن صاحب الوسائل لم يأخذه يدا بيد إلى أن يصل إلى المصادر الموثوق، وإنما بالوجادة عثر عليه، والوجادة هي ليست كافية للاعتبار، لأن لا نعلم أن هذه النسخة مطابقة لكتاب علي بن جعفر، عن من أخذها، على من قرأها حتى يوثق ما فيها. فكثير من الأصحاب مثل الروايات المأخوذة من كتاب علي بن جعفر يعتبر معتبرة، لأنه كتاب علي بن جعفر معتبر. فإذا رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال سألته عن قدر فيها 1000 رطل ماء يطبخ فيها لحم وقع فيه أوقية دم هل يصلح أكله؟ فقال إذا طبخ فكل فلا بأس به. أقول يمكن رد الاستدلال بحمل الرطل على المدني، تعلمون الكرب الرطل المدني 900، والسائل والمسؤول هنا علي بن جعفر والإمام موسى سلام الله عليه بالمدينة، فيحمل الرطل بقرينة السائل والمسؤول على رطل المدينة، والسائل يفترض 1000 رطل يعني أكثر من كر، فالماء إذن من ناحية النجاسة معتصم لا إشكال فيه ولا يتنجس بهذا الدم. بقى قضية أنه الحرمة هل يصلح أكله؟ الإمام قال إذا طبخ فكل، لأن سيستحيل وينتهي أمره. لذلك قلت أقول يمكن رد الاستدلال بحمل الرطل على المدني بقرينة السائل والمسؤول، فيكون الماء معتصما، وبعد نحتاج إلى فرض أيضا وهو وأن وقوع الدم حصل قبل تغير الماء وصرورته مضافا، أم لابد يعني قبل أن يصير مرقا وقع فيه هذا الدم، ولو صار مرقا المضاف هو يتنجس حتى لو كان كو، فلابد إذن أن نحمل على هاي. أولا أن الرطل مدني وبالتالي ألف رطل تكون أكثر من كور معتصم. ثانيا أن هاي الدم وقع، أوقية الدم وقع في أول ما وضعوا الماء واللحم في القدر بعد ماء مطلق حتى يعتصم وليس بعد أن تحول إلى مرق، وأن وقوع الدم حصل قبل تغير الماء وصيرورته مضافا. هذا من حيث النجاسة، ومن حيث الحرمة فإن الطبخ يؤدي إلى استهلاك الدم ولا يكفي في تحقق استهلاك انتشاره في الماء المذكور. وبهذا يندفع طبعا سيد الشهيد الصدر رجع إلى الإشكال الذي وضحناه في أكثر من مرة. كأن هذه الروايات يعني حسب نقل صاحب الجواهر يقول عمل بها جماعة، يرى أن رغم هذه الردود المتناثرة من هنا وهناك إلا أن جملة من الأعلام عملوا بهذه الروايات وقالوا بمطهرية النار لا أقل في المورد الخاص، أنه إذا قدر بمرق ووقع فيه هل مقدار من أوقية الدم باعتبار خلاف الأصل، فنقتصر على المقدار المنصوص قدر مرق وقع فيه قدر أوقية الدم فضلا طبعا عما أقل، وطبخ بالنور فلا إشكال فيه، التزم بهذا جملة من الأصحاب. شهد الصدر أقول إذا تمت دلالة هذه الروايات على مطهرية النار قرأناها احنا وناقشنا بعضها بشكل أو بآخر، فيبقى الفقيه استظهاره من مجموع هذه الروايات. إذا استفاد من مجموع يا مطهرية النار فإنها تجرد عن الخصوصية لسائر النجاسات، ما الخصوصية في الدم حتى تطهر بالنار، وسائر النجاسات تكون هكذا عدا الخمر لخصوصية فيها كما تقدم في رواية زكريا بن آدم. رأينا زكريا بن آدم قال يهرق ما إلى شارة واغسل اللحم وكله، نقدر نقول الخمر يخرج لخصوصية فيها باعتبار المسكر حرم قليله وكثيره، خصوصية أكيد موجودة في الخمر، لكن مع منها سائر النجاسات أن النار تطهرها كما تقدم في رواية زكريا بن آدم. وهذا المعنى ليس فقط كان مجرد استنتاج، لا لا، وحكى صاحب الجواهر قدس سره عن بله كما تقدم في ويظهر من الشهيد الصدر أيضا اعترف بذلك، قال وعلى هذا فلولا عدم وجود قول معتد به بمطهرية الطبخ أو النار في مورد هذه الروايات لأمكن المصير إلى ذلك بلحاظها. روايات صح مناقشة هنا في السند، مناقشة هنا في الدلالة، بس من مجموعها يتحصل قول بمطهرية النار، لكن المشكلة قال هاي أنه لا يوجد قائل بذلك، فما نستطيع أن نتجرأ ونقول بذلك، لكن علقنا عليه. قلت أقول يظهر من جماعة العمل بهذه الروايات، لماذا تقول لا يوجد قائل؟ ففي الجواهر شارحا عبارة المحقق قدس سره قال ولو وقع قليل من دم نجس كالأوقية فما دون في قدر وهي تغلي على النار فقد روي، بل قيل مو فقط روي لا قيل إنه حل مرقها إذا ذهب الدم بالغليان. يوجد قوم إذن حكاه المحقق، ثم قال قدس سره صاحب الجوهر بعد أن ذكر صحيح السعيد الأعرج ورواية زكريا بن آدم قال: وعن المفيد والشيخ في النهاية والديلم والتقي العمل بهما. العمل بهاتين الروايتين، هؤلاء أعلام من القدماء عملوا بها. بل عن المفيد والديلمي عدم التقييد بالقليل. لماذا تقييد قدر أقية؟ هذا من باب المثال ذكر في الروايات، وإلا العلة تعمم. العلة يقول الإمام: ما دام تأكله النار فلا بأس. هذا بقى السائل سأل عن قدر أقية، لا تقييد الحكم، نحن نلتزم بعموم التعليل. لذلك يقول: بل عن المفيد والديلمي عدم التقييد بالقليل. هكذا إذا يوجد قائلون بذلك. بقى التجهيد عن الخصوصية، هل يمكن المساعدة عليه؟ كما قلنا أنه إذا تمت دلالة هذه الروايات على مطهرية النار فإنها تجرد عن الخصوصية لسائر النجاسات عدا الخمر، لما قلنا في رواية زكريا، وإن كان رواية زكريا ما ذكرت قضية غليان وإلى آخره، وتكون دليلا على مطهرية زوال عين النجاسة. وحكى صاحب الجواهر عن الديلمي، قال بالتجريد عن الخصوصية ديلمي، حكى عنه عدم الفرق بين الدم وغيره من النجاسات. فهذا التجريد عن الخصوصية لسائر النجاسات، لو قرأنا أول ما بدأنا بروايتين عن الميتة كانت، هي مو كل الروايات عن الدم. فإذا هذه روايات عن الميتة وهذه روايات عن الدم، يحصل اطمئنان أو أي درجة من درجات التي تقولها أنه سائر النجاسات هي كذلك، أو الروايتين كانت عن الميتة. ومما تقدم إذن يظهر عدم دقة قول صاحب العروة قدس سره، قال: والقول بطهارته أي الدم المراق في المرق حال غليانه بالنار لرواية ضعيفة ضعيفون، هكذا قال. لا، ليست رواية ضعيفة، الآن قرأنا ما شاء الله من الروايات، إذ الروايات أكثر من ذلك وفيها صحيحة. سأل مشهور، نقول له: ما هي النتيجة؟ طنع من الأخير كما يقال أيها المشهور لها. هذا وقد أعرض المشهور عن العمل بهذه المجموعة من الروايات، إما لضعف سندها كما واضح من جملة منها، أو دلالتها كما ناقشنا البعض الآخر من ناحية الدلالة، أو لمخالفتها للروايات المستفيضة التي عمل بها الأصحاب جيلا بعد جيل. حتى رواتها، روات هذه الروايات، رووا في قضية مباحث المياه وأمثالها روايات على أنه إذا أصاب الماء أهرقه مثلا وتيمم، أو مثل هذه الروايات. وأضاف سيد سبزواري في مهذب الأحكام قال: ولا يرضى الفقيه بل المتشرعة قديما وحديثا بالقول بصدور مثل هذه الأخبار لبيان حكم الله الواقعي. ما معقول مجرد غلى الله وفيه أقي الدم يطهر ويجوز أكله، بل يستنكر هذا الحكم في هذه الأعصار، يستنكر عند عامة المتشرعة، عند العوام اللي عندهم شيء من تشرع والفقاهة وكذا، فكيف بالخاصة المأنوسين بمذاق المعصومين عليهم السلام في الجملة؟ عليك أيها الفقيه أن تستعمل ذوقك في قراءة هذه الروايات وتعرف أنها أجنبية. سهل قيل التقيتين أو لعيشين آخر، أو أن الرواية الرواة مثلا نقلوها بمعنى هم فهموه ليس بالمعنى الذي قاله الإمام، أي شيء آخر، ولا العمد أنس بمذاق المعصومين وبالنصوص المتكثرة في باب المياه وفي أبواب النجاسات وغيرها، يعلم أن هذا المعنى لا يمكن صدوره عن المعصوم. هذه المسألة على كل تناولناها بهذا الاختصار، ولا تستحق أكثر، لكن باعتبارها استطرادية هنا في البحث لا نحتاج أن نطيل أكثر من ذلك. الآن إن شاء الله في بيان وجه للجمع. الآن المشهور قال قولاً صدقته الحكماء، مو شاعر يقول وهل ينطق من في فيه ماء. زين، فإذا الآن ما هو وجه الجمع؟ الآن عندك قول للمشهور يقول لابد من غسل كل المتنجسات إلا ما خرج بدليل بدن الحيوان وأنفاله، واحد هذا يطهر بزوال عين النجاسة. مقابله صارت أقوال ثلاثة عندنا، قول لابن أبي عقيل، قول الشيخ المفيد السيد المرتضى، وقول للفيض الكاشاني. هل يمكن جمع هذه الأقوال وهؤلاء الأعلام؟ يمكن إن شاء الله نطرح وجها للجمع بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.